أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعدناكم بذكر أحكام الدين وأحكام القرض. نبتدأ بذكر أحكام الدين، إذ الدين كل كما ذكرنا هو السائد الآن في جميع البنوك والمصارف، وعند الناس موجود من عصر الرسالة لحد الآن، قديما وقبل الرسالة وبعد ذلك. لقد وعدنا بذكر أحكام الدين والقرض، وإنما نذكر بعضا منها في المقام، ويأتي التفصيل مع الأدلة في كتاب الدين والقرض. وقبل بيان ذلك لا بد من ذكر مقدمة نذكر فيها معنى الدين والقرض بالمفهوم الفقهي في ضمن نقاط. القسم الأول الدين. الدين هو المال الكلي، عرفه الفقهاء في الفقه الإمامي هذا. الدين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب، وهذا هو المفهوم. هذا المفهوم هو المعروف بين الناس قديما وحديثا، بحديثا خلفا عن سلف، وهو الموافق للمعنى اللغوي والشرعي. فليس ما ذكره الفقهاء، إنما هو شيء جديد أو مخالف للعرف وللشرع، هو ما هو الموجود عند العرف ذكره الفقهاء في تعريفهم. كما أنه لا اختصاص له بالمفهوم الديني، بل هو كذلك في القانون الوضعي أيضا. فالدين عبارة هو المال الكلي كما ذكرنا سابقا. كل مال إذا كان خارجيا يكون شخصيا، وإذا انتقل إلى الذهن إلى الذمة والعهدة إنما يصير كليا، لأنهم قالوا بأن الشخصيات لا يمكن أن تكون في الذمة، الذمة إنما موطنها الكليات. ولكن سيأتي نقاش في هذه الكلية. شرح التعريف. أليف. المال المذكور في تعريف الدين هو المتبادر عند عرف الناس. ما المراد من المال؟ هو المال الموجود عند الناس، وذكرنا تعريفه سابقا. فلا يطلق الدين عندهم على مجرد الحق أو الحكم. مجرد أنه حق كان جالسا في مكان في الجامعة وأتيت وجلست في مكانه، لا يكون حقا في ذمتي. هذا أنه له مال في ذمتي لا يطلق على أنه في دين في ذمتي هذا، أو لحكم شرعي في ذمتي. نفقة الأقارب حكم شرعي، نفقة الزوجة حق مالي، فرق بينهما. لم ينفق هذا الشخص على ولده، هذا لم يكن ذمته مشغولة بحكم شرعي، لم يقل أحد كذلك، إلا أنه قد استعمل الدين على بعض الأحكام الشرعية. ولكن إذا راجعنا إلى الأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، يظهر أنه يطلق الدين عليهما أيضا. ورد في تلك الرواية أن للمؤمن على المؤمن 70 حقا، إذا لم يؤدها في هذه الدنيا يطالبه بها، أي في ذمته يطالبه بها. وفي الحديث عن نبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، صلها لوقتها فإنها دين. وفي الحج في نيابة الحج عن الميت قال صلى الله عليه وآله وسلم، دين الحق دين الله أحق أن يقضى. فاستعمل لفظ الدين على الحكم الشرعي. فحينئذ الدين المنصرف عند الناس هو المال. استعمال الدين في الحق أو في الحكم لم يكن معروفا عند الناس، لكن في روايات أهل البيت يستعمل كلاهما، أي يستعمل الدين في الحق كما يستعمل في الحكم. هذا هو الأمر الأول. الكلي الوارد في التعريف فإن ذكره إنما هو مبني على عدم صحة اعتبار الأعيان الخارجية بشخصيتها في الذمة كما هو المعروف بين الفقهاء. وذكرنا سابقا قلنا إن العين الخارجية المال إذا كان شيئا خارجيا يكون شخصيا، وإما أن يكون في الذمة يصير كليا لأن الذمة موطنه الكليات، لا يكون هناك أشياء شخصية إلا أن هذه الكلية هي بحد نفسها صحيحة أو لا. يذكر ذلك الشيخ الأنصاري ومن حاشية العلماء على ذلك أيضا مورد نقاش هذه الكلية، مرحوم الشيخ الإصبهاني في حاشيته والسيد اليزدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب يذكرون ذلك. فهل هذه الكلية صحيحة أو لا؟ هذه عين خارجية غصبه شخص هذه العين في ذمته، لما نقول ينقلب إلى الكليات، إلى الكلية في الذمة؟ صحيح كليات موجودة، بس لا ينكر بأن يكون عينا شخصية تكون في الذمة، ليس الأمر كذلك. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى صحة اعتبار خارجية الأعيان الخارجية في الذمة، فيمكن أن يكون ما في الذمة شيئا شخصيا لأن ما هو من الاعتبار الذي يعترف به العقلاء خفيف المؤونة. الذمة هي من الأمور الاعتبارية، هو الذمة ليس شيئا واقعيا حتى يكون في جزء من الإنسان يسمى ذمة. الذمة بمعنى العهدة، العهدة والذمة أمور اعتبارية خفيف المؤونة. العقلاء كما اعتبروا الذمة للإنسان وعهدة للإنسان يعتبرون الكلية في الذمة ويعتبرون الشخصية أيضا في الذمة. تقبل الاعتباريات من الأمور المستحيلة في علوم أخرى ما لا يقبلها غيرها من العلوم، وبناء على هذا الرأي تتحمل كثير، تنحل كثير من المشكلات الفقهية كما سيأتي بيانها. المراد من كلمة الذمة جيم، المراد المرادفة للفظ العهدة، المعنى العرفي في المعروف عند الناس، فهي ليست من الحقائق الخارجية. رأس في الإنسان، مخ في الإنسان، هذه حقائق خارجية، أما ذمة وعهدة فليست فيها هذا، إنما هو اعتبار عقلائي. إن لكل شخص ذمة، لكل شخص عهدة، جعلوا له ذمة وعهدة تكوينية كالجواهر والأعراض الأسيلة، ليست هكذا، بل هي أمر اعتباري عقلائي اعتبرها العقلاء لتصحيح مقاصدهم في نظام معاشهم ومعادهم، وقد أقرتها الشريعة. هذا الشخص في ذمته صلاة، في ذمته صيام، في ذمته حج، في ذمته حقوق، هذا صحيح، أقروا العقلاء هذه الذمة لتصحيح مع نظام معاشهم ومعادهم. الثالث، يطلق على من اشتغلت ذمته المديون والمدين، وعلى الآخر الدائن والغريم. الرابع، سببه إما الاقتراض، سبب الدين ما هو؟ قلنا إن الدين كلي يشمل جميع القرض، يكون عقدا خاصا بين المقرض والمقترض، أما الدين أعم من القرض، وسببه إما الاقتراض أو أمر آخر اختياري كجعله مبيعا في السلم أو ثمنا في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقا في النكاح أو عوضا في الخلع والكفارات إذا كانت أسبابها اختيارية، والنذر إن لم يتعلق بالأعيان. ينذر في ذمته أن يكون كذا، يدفع كم ذبيحة للإمام، هذا كلي حينئذ، أما إذا نذر عينا شخصية هذا هو لا يكون دينا حينئذ. وإما أن يكون سببه غير اختياري كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك، حينئذ غير اختياري. هذه الزوجة في ذمة هذا الرجل، يجب عليه أن يدفع نفقتها. لا بعقد ولا به أي شيء، إما هو عقد نكاح وليس عقد نفقة بينهما، لكنما بغير اختيار وقعت في ذمة هذه النفقة، وإن كان السبب هو عقد النكاح. وللدين أحكام خاصة به وأحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض، كما سيأتي بيان ذلك في القسم الثاني إن شاء الله. وأما أحكام الدين نذكر قسما منها في ضمن فروع. الفرع الأول المدين الدين، إما حال وهو ما كان للدائن مطالبته واقتضاؤه ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت، وإما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما، أي حلول الأجل. الثاني الفرع الثاني تعيين الأجل، إما أن يكون بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وإما أن يكون بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقررة في الدية. سيأتي في بحث الدية أن الدية إنما تدفع في 3 سنين نجوما نجوما، هذه من قبل الشارع جعل ذلك كما هو مذكور في الديات. الفرع الثالث إذا كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل الأجل، فإنه كما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدين، كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه. المديون علم بأن الدين الذي في ذمته كان مؤجلا وحل الأجل، ذهب وأعطاه الدين، يجب على الدائن استلامه حينئذ، وكذلك يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته. وتدل على ذلك جملة من النصوص الشرعية، فهذا لا نزاع فيه. وأما الدين المؤجل، هو دين مؤجل بينهما، أراد المديون أن يدفع دينه قبل حلول الأجل، فهل يجوز ذلك؟ بمعنى أنه هل يحق للدائن استلام هذا الدين قبل حلول الأجل ويجب عليه أن يستلم أم لا؟ أما الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة، وإذا تبرع المديون أداء الدين قبل حلول الأجل قال جمع من الفقهاء بوجوب القبول، يجب على الدائن قبوله، وقال آخرون بعدم وجوبه، وهما يبتنيان، هذان القولان يبتنيان على أن التأجيل هل هو لمجرد الإرفاق على المديون أو أنه حق للدائن. على الأخير يجب على القبول، أنه إذا كان حق للدائن يجب عليه القبول باعتبار أنه الآن حق له وقد أتى المديون بهذا الحق ويريد أن يعطي، يجب عليه القبول. وأما إذا كان مجرد الإرفاق فلا يجب على الدائن قبوله، هذا ما سيأتي. فالنزاع مبني على هذا. الرابع في صورة الدين الحال والمؤجل الذي حل أجله أنه يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم إذا التمس لو التمس منه المديون. هنا يتدخل الحاكم الشرعي، وسيأتي إن شاء الله موارد تدخل الحاكم الشرعي أو القانون الوضعي فيما في الديون حينئذ، فيما إذا لم يدفع المديون الدين أو الدائن خالف عهده وشروطه، سيأتي إن شاء الله هذا الفارع بالتفصيل.